الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 بعد 200,000 من صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس والأخير من كتاب القدر. قال رحمه الله: باب تحاج آدم وموسى عند الله. نؤمن به على ظاهره، إذا أن أمور الغيب تمضي بدون نقاش كيف ومتى ولما. وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بهذا الباب: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. وآدم هو أبو البشر، وموسى هو من عمران نبي بني إسرائيل. وهذا الحديث قد رده بعض العقلانيين الذين جعلوا أمورهم على مقتضى ما في عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، فمثل هؤلاء لا يلتفت إليهم، وإنما العبرة بالدليل ومن جاء بالدليل. وكل ما أضيف إلى الله عز وجل يضاف إليه على المعنى الذي يليق به، وهكذا ما كان من علم الغيب يمر على المعنى الذي جاء. مثل ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة أسري به، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة المعراج نؤمن به وبما جرى فيه، ولا نقول كيف هم في قبورهم. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاووس: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. خيبتنا أي لحقنا الخيبة بسبب إخراجنا من الجنة. في رواية حميد بن عبد الرحمن: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. هكذا في أحاديث الأنبياء عنه: في التوحيد أخرجت ذريتك. وفي رواية مالك: أنت الذي أقويت الناس وأخرجتهم من الجنة. ومثله في رواية همام، وكذا في رواية أبي صالح، وفي رواية محمد بن سيرين: أشقيت بدل أغويت. ومعنى أغويت: كنت سببا لغواية من غوى منهم، وهو سبب بعيد، إذ لو لم يقع الأكل من الشجرة لم يقع الأخراج من الجنة، ولو لم يقع الأخراج ما تسلط عليهم الشهوات والشيطان المسبب عنهم الإغواء. والغي ضد الرشد والهنماك في غير الطاعة، ويطلق أيضا على مجرد الخطأ والغواء أي أخطأ صواب ما أمر به. وفي تفسير طه من رواية أبي سلمة: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك. وعند أحمد من طريقه: أنت الذي أدخلت ذريتك النار. والقول فيه كالقول في أغويت. وزاد همام: إلى الأرض. وكذا في رواية يزيد بن هرمز: فأهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض. وأوله: عندها أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ومثل في رواية أبي صالح: لكن ونفخ فيك من روحه، ولم يقل وأسجد لك ملائكته. ومثله في رواية محمد بن عمرو: وزاد وأسكنك جنته. ومثله في رواية محمد بن سيرين: وزاد ثم صنعت ما صنعت. وفي رواية عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج: يا آدم، خلقك الله بيده، ثم نفخك فيك من روحه، ثم قال لك كن فكنت، ثم أمر الملائكة فسجدوا لك، ثم قال لك اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة، فنهاك عن شجرة واحدة فعصيت. زاد الفريابي: وأكلت منها. وفي رواية عكرمة بن عمار عن أبي سلمة: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، فأعاد الضمير في قوله خلقك إلى قوله أنت، والأكثر عودوه إلى الموصول، فكأنه يقول خلقه الله. ونحو ذلك ما وقع في رواية الأكثر: أنت الذي أخرجتك خطيئتك. وفي حديث عمر بعد قوله أنت آدم قال: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال: نعم. قال: فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة. وفي لفظ لأبي عوانة: فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار. ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة: فأهلكتنا وأغويتنا. وذكر ما شاء الله أن يذكر من هذا، وهذا يشعر بأن جميع ما ذكر في هذه الرواية محفوظ، وأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. قال له آدم: يا موسى، أنت اصطفاك الله بكلامه، إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ويأتي في كتاب التوحيد بأن ذلك بأوضح من هذا، وخط لك بيده في إثبات صفة اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله، يدان حقيقيتان تليق بجلاله عز وجل، ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ويأتي في باب التوحيد. أوضح من هذا: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ يعني تلومني على القدر، هو لم يحتج على فعله بالمعصية بالقدر، وإنما احتج على الخروج من الجنة بالقدر. فإن الله عز وجل قد قدر وقضى أن آدم سيكون في الدنيا قبل خلقه. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا الخبر قاله الله عز وجل للملائكة قبل خلق آدم، وإنما جعل الله عز وجل وقضى وقدر أن نزوله وهبوطه من الجنة يكون بالمعصية التي يقع فيها، فأكل من الشجرة بعد أن أغواه الشيطان ووسوس له وزين له، يعني خدعهم، حلف لهم بالله وظنوا أن لا أحد يحلف بالله كاذبا، وزين لهم تلك الشجرة وأنها شجرة الخلد. وطبيعة الإنسان أن يحب طول العمر ويحب الملك، وملك لا يبلى، وملك لا يبلى. فعند ذلك غلبتهم الشهوة فأكل من تلك الشجرة، ثم بعد ذلك تاب الله عليهم، بخلاف إبليس الذي عصى الله عز وجل بعدم السجود لآدم ولم يتب الله عليه، لأنه لم يكن منه التوبة والإنابة ولا الرجوع، ولعظيم ذنبه. ولهذا ذكر العلماء في هذا الموطن أيهما أشد إثما، ترك المأمور أو فعل المحظور. والذي رجحه ابن القيم وغيره أن ترك جنس المأمور أعظم من جنس فعل المحظور، لأن ترك المأمور سببه الكبر والتعالي والترفع ونحو ذلك، بينما فعل المحظور سببه الشهوة والضعف. فأغلب ما يقع الإنسان فيه من المعاصي تجد هذا السبب، شهوة وضعف، شيطان والهوى والميل، بينما فعل المأمور لماذا يترك؟ إما متكبر متعالي أو مستغني عن الله عز وجل ونحو ذلك. قوله: قبل أن يخلقني 40 سنة، في رواية ابن أبي كثير قال: فكيف تلومني على أمر كتبه الله وقدره الله علي ولم يذكر المدة وثبت ذكرها؟ في رواية طاووس، في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولفظه: فكم تجد في التوراة أنه كتب علي العمل الذي عملته قبل أن أخلق، قال: 40 سنة. قال: فكيف تلومني عليه؟ وفي رواية يزيد بن هرمز نحوه، وزاد: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. وكلام ابن عبد البر قد يوهم تفرد ابن عيينة عن أبي الزناد بزيادة زيادتها، لكنه بالنسبة لأبي الزناد، وإلا فقد ذكر التقييد بالأربعين غير ابن عيينة كما ترى. وفي رواية الزهري عن أبي سلمة عند أحمد: فهل وجدت فيها، يعني الألواح أو التوراة، أني أهبطها؟ في رواية الشعبي: فليس تجد فيما أنزل الله عليه، إنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها. قال: بلى. وفي رواية عمار بن أبي عمار: أنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر. وفي رواية عمرو عن بن أبي عمرو عن الأعرج: ألم تعلم أن الله قدر هذا علي قبل أن يخلقني؟ في رواية ابن سيرين: فوجدته كتب علي قبل أن يخلقني. قال: نعم. وفي رواية أبي صالح: فتلومني في شيء كتبه الله علي قبل خلقي؟ وفي حديث عمر قال: فلما تلومني على شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء؟ وقع في حديث أبي سعيد الخدري: تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ والجمع بينه وبين الرواية المقيدة 40 سنة حملها على ما يتعلق بالكتابة، وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم. وقال ابن التين: احتمل أن يكون المراد بال40 سنة ما بين قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى نفخ الروح في آدم، وأجاب غيره أن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح وآخرها ابتداء خلق آدم. قال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم قبل وجود المخلوقات كلها، قبل وجود المخلوقات كلها، ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة، وقد ثبت في الصحيح يعني صحيح مسلم: إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيجوز أن يكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه 40 سنة، ويجوز أن يكون ذلك القدر مدة ثبته طينا إلى أن نفخت فيه الروح، فقد ثبت في صحيح مسلم أن ما بين تصويره طينا ونفخ الروح فيه كان مدة 40 سنة، ولا يخالف ذلك كتابة المقادير عموما قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال المازري: الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق آدم 40 عاما، ويحتمل أن يكون المراد أظهره للملائكة أو فعل فعلا ما أضاف إليه هذا التاريخ، وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم. والأشبه أنه أراد بقوله كتب في التوراة قبل أن أخلق، وقال النووي: المراد بتقديرها كتبه في اللوح المحفوظ أو في التوراة أو في الألواح. ولا يجوز أن يراد أصل القدر لأنه أزلي، ولم يزل الله سبحانه وتعالى مريدا لما يقع من خلقه، وكان نعم عالما بهم أيضا. وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير آدم طينا، فإن آدم أقام في طينته 40 سنة، والمراد على هذا بخلقه نفخ الروح فيه. قال: قلت: وقد يعكر على هذا رواية الأعمش عن أبي صالح: كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، لكنه يحمل قوله فيه كتبه الله علي قدره أو على تعدد الكتابة لتعدد المكتوب والعلم عند الله. قال: فحج آدم موسى أي خصمه، فحج آدم موسى كررها، بحيث أن موسى لم يستطع رد هذه الحجة، فإن آدم احتج بحجة عظيمة مكتوبة في اللوح المحفوظ، لكن هل احتج بهذه الحجة على المعصية أم احتج بها على تقدير خروجه من الجنة؟ هذا الأظهر، أنه احتج بها على تقدير خروجه من الجنة. وعلى القول بأنه احتج بها على المعصية، سيكون احتج بها على المعصية بعد توبته، ولا محذور في ذلك، إنما المحذور إذا احتج الإنسان بالقدر على معاصيه وعلى استمراره عليها، كما قال: أولئك لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الخطابي: في عالم السنن يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبد، ويتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه، وليس كذلك، وإنما معناه الأخبار عن إثبات علم الله بما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق منه، فإن القدر اسم لما صدر عن فعل القادر، وإذا كان كذلك فقد نفي عنهم من وراء علم الله أفعالهم وأكسابهم ومباشرتهم. تلك الأمور عن قصد وتعمد واختيار، في الحجة إنما تلزمهم بها، واللائمة إنما تتوجه عليها، وجماع القول في ذلك أنهما أمران لا يبدل أحدهما عن الآخر، أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء ونقيضه، إنما جهة حجة آدم أن الله علم منه أنه يتناول من الشجرة، فكيف يمكنها أن يرد علم الله فيه، وإنما خلق للأرض، وإنه لا يترك في الجنة بل ينقل منها إلى الأرض، فكان تناوله من الشجرة سببا لإحباطه واستخلافه في الأرض، كما قال الله تعالى قبل خلقه: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: فلما لامه موسى عن نفسه قال له: أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟ فاللوم عليه من قبلك ساقط عني، إذ ليس لأحد أن يعير أحدا بذنب كان منه، لأن الخلق كلهم تحت العبودية سواء، وإنما يتجه اللوم من قبل الله سبحانه وتعالى إذا كان نهاه فباشر ما نهاه عنه. قال: وقول موسى: وإن كان في النفس منه شبهة وفي ظاهره تعلق لاحتجاجه بالسبب، لكن تعلق آدم بالقدر أرجح، فلهذا غلبة، والغلبة تقع مع المعارضة كما تقع مع البرهان. انتهى ملخصا. وقال رحمه الله الحافظ بن حجر: فقالوا: لا يصح، لأن موسى لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه وقد قتله هو نفسا لم يمر بقتلها، ثم قال: رب اغفر لي، فغفر له، فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر له؟ ثانيا لو صاغ اللوم على ذنب القدر الذي فرغ منه فمن كتابته على العبد لا يصح هذا، لكان من عوتب على معصية قد ارتكب فيحتج بالقدر السابق، ولو صاغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود لاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش، وهذا يفضي إلى لوازم قطعية، فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له. والجواب من أوجه: أحدهما أن آدم إنما احتج بالقدر على المعصية لا على المخالفة. ثانيا إنما حكم النبي صلى الله عليه وسلم لآدم بالحجة في معنى خاص، وذلك لأنه لو كانت في المعنى العام لم يتقدم من الله تعالى لومه بقوله ألم أنهكما عن تلكم الشجرة. ثالثا قال ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص بآدم لأن المناظرة بينهما وقعت بعد أن تاب الله على آدم قطعا. رابعا إنما توجهت الحجة لآدم لأن موسى لامه بعد أن مات، واللوم إنما يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف، إلى غير ذلك مما ذكره. قال رحمه الله: باب لا مانع لما أعطى الله. وهذا باب مهم من أبواب القدر، إذ أن باعتقاد هذا الأمر لا تحرص على ما لم يأتي ولا تندم على ما لم يأتي، فإن الأمر إلى الله. لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يصلك ما ترجوه لوصلك، سواء كان علما أو كان جاها أو كان زوجة أو كان رزقا أو كان ما كان، لا مانع لما أعطى الله. وهكذا لا معطي لما منع الله، فالشأن عائد إلى الله عز وجل في الحالين، في المنع والعطاء. وما يقع في قلوبنا من التحصرات والندامات والاستعجالات فهو لضعف فينا، وإلا فهذا الحديث الذي سيأتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرره دبر كل صلاة ويقوله عند الرفع من الركوع: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. سيكون الإنسان في حالة الرضا ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عبده بن أبي نبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب لي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله خلف الصلاة، فأملى علي المغيرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأدعو الله بما يجب له، فألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، اللهم لا مانع لما أعطيت سيصلك ولو حاول المانعون في صده ومنعه. ولا بد، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا معنى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. العباد عاجزون عن رد قدر الله سبحانه وتعالى، فالشأن يعود إلى الله، لكن ليس معنى ذلك ألا يلام فاعل المخالفة الشرعية. فاعل المخالفة الشرعية لا علم له بما في تقدير الله، وإنما هو عالم بأمر الله ونهيه، فيجب عليه أن يكون بعيدا عن المنهي ملازما للمأمور. فمثلا إنسان أرسل له ب50,000 ريال، فقام السارق تلقى لذلك الشخص وأخذ هذا المال. من حيث المرسل إليه لا مانع لما أعطيته لا معطي لما منعته، الله ما أعطاه المرسل إليه، لكن من حيث السارق يلام ويؤاخذ لأن السرقة منهي عنها. فسبب ضلال الناس في هذا الباب، باب القدر، النظر إلى المخالفات الشرعية من باب القدر، هذا غلط. لكن على من وقع عليه الشيء من مصيبة، من أمر لحقه، هو الذي يرضى بهذا التقدير ويصلح نفسه إن كان فعله معصية، يتوب إلى الله عز وجل. أما ذلك المخالف الذي يعني سعى في عدم وصول هذا الأمر أو في إتلافه أو في نهبه أو في سرقته أو في القتل، فإنه يؤاخذ على فعل نفسه. قال رحمه الله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. حتى الجاه الذي يقع للإنسان هو من الله، فإذا منعه الله عز وجل هذا لا يستطيع أن يعطيه أحد. والعلم وجميع المكرمات الحسية والمعنوية، فما أنت فيه أعطاك الله، ما أنت فيه من مال، من جاه، من زوجة، من ولد، من علم، من إقبال، أعطاك الله. وما لم تصل إليه منعك الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد العظمة، منك الجد عظمته. وأما من يقرأها ولا ينفع ذا الجد، يعني معناها الغنى، فالحديث يبقى على ما جاء، لأن بعضهم قد ذهب إلى منع هذا القول ويأتي بقول لا يريده أهل الحق، الله ما معه جد. ما قال أهل السنة بأنه جد، لكن أنت ما فهمت معنى الجد. الجد هنا بمعنى العظمة، وتحويلها إلى الجد بمعنى الغنى، والغنى من العظمة، فأيهما أولى؟ وصف الله عز وجل بالغنى أو وصف الله عز وجل بالعظمة الذي سيكون الغنى منها؟ وصف الله عز وجل بالعظمة. وقد قال الله عز وجل مخبرا عن الجن وأنه تعالى جد ربنا. والعجب أن يقول القائل هذا كلام الجن، ما هو كلام الله؟ كلام الجن أقره الله وما أنكره عليهم ولا عاتبهم عليه. فقال ابن جريج: أخبرني عبده أن ورادا أخبره بهذا، ثم وفدت بعدي إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول. كان رجل صالح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يأمر بالطاعات ويعمل بها. قال رحمه الله: باب أن تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء، لأن هذه أمور تعود إلى القدر. فكثير من الاستعاذات أنت تستعيذ من الخوف من أن يحصل لك بعض الأقدار: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والكسل والبخل والهرم، وأعوذ بك من سوء الأسقام. الأحاديث كل هذه استعاذات من أمور هي من أقدار الله، لكن ألا تكون واصلة إليك. وهكذا المسألة، أنت تسأل الله عز وجل في أموره من أقداره، لكن لم تعلم هل أنت ممن يصيبها أم لا يصيبها، فتسأل الله منها. قد يقول قائل: إن كان الله عز وجل قد قدر أن هذا الشر لن يصل إليك أو أن هذا الخير لن يصل إليك، فإذا الأمر مفروغ منه. نقول: قد يكون من تقدير الله عز وجل أن هذا الأمر لن يصل إليك إذا دعوت الله واستعدت به منه، وأن هذا الأمر سيصل إليك إذا سألت الله إياه. هذا من جهة الدعاء. مثاله من جهة الأفعال، يعني مثلا، لأن بعض الناس حين تضرب له المثل بالمعنويات ما يقبل. يقال له مثلا: أنت الآن تريد الزواج؟ يقول: نعم. قلنا: إذا كان على قولك لا تذهب تخطب ولا تذهب تبحث عن مهر، ويبقى في شأنك لما تأتي الزوجة. يقول لك: يا أخي مش معقول، ما حد سيزوجني. يقول: إذن هذا مثله. أنت تقول: اللهم إني أسألك الخير، اللهم إني أسألك العلم، اللهم إني أسألك الثبات. هذه قد تكون أسباب جعلها الله عز وجل لحصول المقادير، أو لصرف المقادير السيئة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، لما قال له أبو عبيد بن الجراح: من قدر الله تفر يا أمير المؤمنين، يعني الدخول على الناس في الشام وعندهم مرض الطاعون من أسباب المرض، ربما كان ذلك، والبعد عنهم من أسباب السلامة. فأبو عبيدة رضي الله عنه يقول: تفر من قدر الله، يعني إذا دخلت كان قد قدر الله عليك تمرض تمرض، قدر الله عليك العافية العافية. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ذكر له مثالا: لو أن رجلا كان له إبل يرعى بها في وادي، وكان جهة من الوادي قد رعاها الناس وجهة لم يرعها الناس، أيهما تذهب؟ قال: أذهب الجهة التي لم يرعها الناس. فقال: هذا كذلك على الحديث. فشأن القدر أنك لا تتعمق إلى أن تصل إلى مستوى ربما تصاب بالشك، أو لا تستطيع الجمع بين الواقع وبين ما هو في القدر، لكن مررها كما جاءت، أن الأمور كلها بتقدير الله، من خير أو شر، من نفع أو ضر. إذن هل ننتظر حصول هذه المقادير بدون أسباب؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا بد من أسباب. يعني مثلا الآن نحن نعلم أن الإنسان يموت لأجله، فإذا قال أحدهم يعني مثلا كما قال الرافضة كما قال المعتزلة بأن القتل خرم الأجل، لأنهم ما يعتقدون أن الأسباب هي من القدر، وإلا هذا خلاص الأجل هو هذا السبب القتل. قال: وقال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهي مقادير، ومع ذلك استعيذ برب الفلق الذي هو الله من شر ما خلق، من شر الجن والإنس والشياطين، من شر الهوام، من شر نفسه، من شر كل ذي شر. ومثله: قل أعوذ برب الناس، من شر الوسواس الخناس. الآية: أن تستعيذ من الوسواس الخناس، ما تسكت، ما تترك الاستعاذة اعتمادا على إن كان سيوسوس لك فهو قدر، ما وسوس لك فهو قدر. لابد من الأعمال، لابد من الأسباب، لابد من اتخاذ اللباس، لابد من الأكل، لابد من الشرب، لابد من الاستدلال، لابد من فعل الأسباب القدرية والشرعية حتى تصل إلى ما تؤمله وترجوه، لأن الله عز وجل قد جعل الأسباب بمسبباتها. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. جهد البلاء أن ينزل بك ما تعجز عن رده، وتصاب بالجهد الشديد، ربما شدة مرض أو شدة فقر أو شدة حاجة ونحو ذلك. ودرك الشقاء، إدراك الشقاوة بسبب المعاصي والسيئات وسبب الفتن الكثيرات. وسوء القضاء، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، يعني ما قضاه الله من الشرور أنت تستعيذ أن يصلك ما قضاه الله من الشرور. وشماتة الأعداء، لأن شماتة الأعداء شديدة على النفس، وهارون يقول: ولا تشمت بي الأعداء، يضحكون عليك أنت في مصيبة وهم يضحكون عليك، حتى قال الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يعني قد يتصبر الإنسان حتى لا يشمت به خصمه، ويظهر التجلد لذلك، لأنك إذا شمت بك الخصم يجتمع عليك أمران: الأمر الأول المصيبة، والأمر الثاني الشماتة، فيزداد همك وغمك وسوء حالك. قال رحمه الله: باب يحول بين المرء وقلبه. أي الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه بحيث إن شاء هداه وإن شاء ضله وأغواه. قال كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب الذي في الخبر أشار إلى ذلك الرغب. وقال المراد أنه يلقي في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراد الحكمة لحكمة تقتضي ذلك. ورد في تفسير الآية ما أخرجه ابن مردويه سند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا يحول بين المرء وبين الكفر ويحول بين الكافر يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال حدثنا أبو الحسن أو هو أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو المروزي أيضا بن مبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة إمام في السيرة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب أي يحلف بالله فهو مقلب القلوب كما تقول ورب الكعبة وهو الله ورب محمد الذي نفسي بيده كلها حلف بالله سبحانه وتعالى لكن كان يحلف بهذا اليمين لعظيم شأن تقليب القلوب. فكم من إنسان يكون على أحسن ما يكون من الطاعة فيقلب الله قلبه إلى المعصية وكم من إنسان يكون على أسوأ ما يكون من المعصية فيقلب الله قلبه إلى الطاعة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. له في ذلك الحكمة البالغة وله في ذلك الحجة الدامغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ابن بطال رحمه الله ما حاصل مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أن الآية نص في أن الله خلق الكفر والإيمان وأنه يحول بين قلب الكافر وبين الإيمان الذي أمره به فلا يكسبه إن لم يقدره عليه بل أقدره على ضده والكفر وكذا في المؤمن بعكسه. فتضمنت الآية أنه خالق جميع أفعال العباد خيرها وشرها وهو معنى قوله مقلب القلوب لأن معناه تقليب قلب عبده عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسه قال وكل فعل الله عدل في من أضله وخذله لأنه لم يمنعهم حقا وجب لهم عليه. قال ومناسبة الثاني الترجمة قول إن يكن هو فلا تطيقه يريد أنه إن كان سبق في علم الله أنه يخرج ويفعل فإنه لا يقدرك على قتل من سبق في علمه أنه سيجزي إلى أن يفعل ما يفعل ومثال ذلك فرعون كم قتل وقتل من أجل يسلم من موسى الذي قدره الله عز وجل فلما جاء تقدير الله سبحانه وتعالى كان هو الذي يربي موسى وهو الذي يقوم على موسى وهو الذي يشرف على العناية على موسى فما أراده الله عز وجل أمضاه. وأبي بن خلف سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني قاتله فأراد أن لا يخرج من مكة فما زالت قريش تجرجر حتى وصل إلى بدر أولها يخرج حتى يراك الناس ثم ارجع وبعدها يعني أتخاف من محمد ومن هذا الكلام حتى أوصل إلى ما قد قدر الله عز وجل عليه. قال أبو سند متصل حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا يعني أمرا قد يكون حسيا وقد يكون معنويا فقال الدخ وهذا معنوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضمر كلمة الدخان فقال اخسأ فلن تعدو قدرك لأنه نطق نطق الجان فالجان يعني يقطعون الكلام عند ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه دجال وأنه يأتي الشيطان. قال عمر إذا لي فأضرب عنقه لماذا أراد عمر أن يضرب عنقه خشية أن يكون الدجال الأكبر. قال دعه إن يكون هو فلا تطيقه يعني ما ستصل إليه إن كان الدجال الأكبر لأن الله قد قضى وقدر أنه سيكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر الزمان وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله يعني تقتل نفسا بعيدة عما تظنه وتريده. قال باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضى كان مجاهد فاتنين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. قدر فهذا قدر الشقاء والسعادة وهذا الأنعام لمراتعها. كل هذه الآيات التي ذكرها المصنف دالة على الإيمان بالقدر. الأولى أن المصائب والمعائب التي تلحق الإنسان بقضاء الله وقدره، لأن الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير أو شر. صحيح أن الآية جاء بها في موطن الرد على فرحهم بالمصيبة، لكن هو يعني بيّن أن الخير والشر من الله وعلى مقتضى ما كتب الله وقبل ذلك ما علم الله، كما يلزم منه مشيئة الله وخلق الله، وهكذا ما أنتم عليهم بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي ما تستطيع أن تضل إلا من قد كتب الله عليه الضلالة وقد كتب له الجحيم. قدر هذا قدر شأن العباد من سعادة وشقاوة وخير وشر، وكل ما يناله الإنسان، وهذا الأنعام مراتعها، وهذه الهداية العامة، يعني الحيوان الطير كل مخلوق خلقه الله عز وجل قد هدي إلى طريق معايشه وما ينفع وما يضره. يذكرون في الإيل أو الإيل يعني أنه نوع من الغزلان لكنه أكبر منها، هو الحيات والثعابين ويتتبعها ويتقصدها، فإذا أكلها يعطش فيبقى يدور حول الماء ولا يشرب حتى يشعر أن ذلك الثعبان أو تلك الحية قد هضم، فعند ذلك يشرب. ما السبب أنه في مبدأ الأمر ما يشرب؟ ما زال الثعبان وما زال السم متواجد، لو شرب لربما سر السم إلى جميع بدنه ومات، فلذلك يبقى على حاله حتى يعني يرى أن السم قد تبدد. وسبحان الله، من هداه لهذا؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في أشياء كثيرة سواء في عالم الحيوان أو في عالم الإنسان تجد عجائب هداية الله عز وجل لمخلوقاته. ننظر إلى ما قد وصلنا إليه، يعني من هذه التطورات سواء في باب الطيران، في باب المركوب، في باب المشروب، في باب الملبوس، في باب يعني لولا أن الله هدى الإنسان وإلا ما سيصل إلى هذا الشيء، لكن الله عز وجل هو الذي هداه. وهكذا الحيوانات، كيف أدرك الإنسان النافع والضار من الطعام من المشروب من الحيوان؟ الله الذي أوصله إلى ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، تقدم في الطب أنه مرض يصيب الإنسان، فقال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. يعني هو نفس المرض، إلا أن الله عز وجل جعله في القوم الظالمين من باب العذاب لهم والتنكيل بهم، وفي باب المؤمنين من باب تكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم، وإلا هو نفس المرض. ليس معنى أنه يكون في الكافر على هيئة ويكون في المسلم على هيئة، لا، مرض 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 الطاعون يقتل في الغالب سواء وقع في المسلم أو وقع في الكافر، لكن هو في الحق الكافر عذاب وفي حق المؤمن رحمة. إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثير صيام ولا صلاة، فيبتليه الله في ماله ونفسه وولده حتى يبلغه الله إياها. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا هذا القيد محتسبا لما سيقع، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. الشاهد من الحديث قوله: يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إن كان قد قدر الله عز وجل عليه المرض مرض. كم من إنسان كان مع آخر لما جاءت مرض كورونا هذا، كم من إنسان يعاشر هؤلاء ويقوم بهم ويرفعهم وربما مرضهم وسلم، وكم من إنسان جعل يتحرز ويبتعد ويحتاط وتلف. الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير أو شر، من نفع أو ضر، من علم أو جهل، من رزق أو غير ذلك. فالأمر إلى الله، لكن لا يمنع ذلك أن نفعل الأفعال الشرعية والقدرية، لابد من فعل السبب الشرعي والقدري. الشرعي تلتزم دين الله، والقدري تلتزم أسباب السلامة التي قد علمت بالقدر، وإلا لا يعني فسد العالم. لو لم يلتزم الإنسان بأسباب السلامة شرعا وقدرا فسد العالم. قال الراغب: هداية الله للخلق على أربعة أضرب: الأول العام لكل أحد بحسب احتماله، وإليها أشار بقوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والثاني الدعاء على ألسنة الأنبياء، وإليها أشار بقوله: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. والثالث التوفيق الذي يختص به من اهتدى، وإليها أشار بقوله: من يؤمن بالله يهدي قلبه. وقوله: الذين اهتدوا زادهم هدى. والرابع الهدايات في الآخرة إلى الجنة، وإليها أشار بقوله: ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: وهذه الهدايات الأربع مرتبة، فإن من لا يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية، ومن لم تحصل له الثالثة الثانية لا تحصل له الثالثة، والرابعة ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثلاث ولا نعم إلا لمن حصلت له الثالثة ولا تحصل له الثالثة إلا لمن حصلت له اللتان قبلها. وقد تحصل الأولى دون الثانية والثانية دون الثالثة، والإنسان لا يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطريق دون بقية الأنواع المذكورة، يعني دلالة الإرشاد، دلالة الإرشاد الذي يعلمها الإنسان، أما غير ذلك لا، التي هي إلى الإنسان الذي أعطى كل. قال الله عز وجل: نعم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: باب ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كما أن الضال لا يخرج من الضلال إلا بهداية الله، ولو شاء ربك ما اقتتلوا. نعم لا إيه. لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن الله وفقني. إنك لا تهدي من أحببت، وهذه الهداية مختصة بالله عز وجل. لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدا لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب الذي كان يحبه حب طبيعي لكثرة ما كان يقوم عليه ويغضب له. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، أي وفقنا لطاعته وعبادته، ولا صمنا ولا صلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي بالشعر على وجهه في الغالب حتى ولو قرأ شعر الناس. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. الشاهد من هذا الحديث أن الهداية محض منة الله عز وجل على عباده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. أما ربك بظلام للعبيد، ونكون قد انتهينا من كتاب القدر في ليلتنا هذه 16 من شوال لعام 46 و400 ألف. قال الحافظ: اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على 29 حديثا، المعلق منها 3 والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى 22 والخالص 7. وفقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي سعيد ما استخلفها من خليفة، وحديث ابن عمر لا ومقلب القلوب، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 5 آثار، والله أعلم.